كذلك ايضا نقول لا يجوز الذهاب الى السحره لحل هذه الاعمال الشيطانيه. اذا عرفنا ان الساحر حكمه انه كافر فلا يجوز ان نستعين بهم ونقول انه لان مسحور، فكيف تعالجونه؟ لان علاجهم بسحر. ولذلك ورد في حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يعني علاج السحر بالسحر من عمل الشيطان. فكما أن عقد السحر يعتبر من عمل الشيطان فكذلك أيضا النشرة التي هي من عمل الساحر أيضا من عمل الشيطان. وروي عن الحسن رضي الله عنه حسن البصري قال لا يحل السحر إلا ساحر، بمعنى أنه لا يعالجه إلا ساحر مثله. ولكن ذكر في صحيح البخاري عن قتالة قال سألت سعيد بن المسيب أو سئل فقيل له رجل به طب أو أخفض عن امرأته أيحل عنه أو ينشره؟ فقال لا بأس بذلك إنما يقصدون به الإصلاح. فأما من ينفع يقول لأن ما ينفع فلا ينهى عنه، وهذا يراد به الحل بالرقية وبالقراءة. قد وفق الله تعالى بعض القراء المخلصين إلى أن يستعملوا رقية نابعة يبطل بها عمل السحر، يبطل بها عمل الشياطين، فيقرؤون هذه الآيات التي ذكرنا ويقرؤون آيات أخرى مثل المعوذتين وسورتي الإخلاص وآية الكرسي ويكررونها، فيقرؤون الآيات التي هي توحيد الله تعالى وهي تمجيده وتعظيمه، وكذلك ايضا يعالجونه بما يتيسر علاجه به. فمثل هذا يعتبر حلا مهيدا. ذكر ابن القيم رحمه الله انه قال النشرة اسمان او نوعان، الاول حل السحر بسحر مثله، وصفته أن يتقرب الساحر والمسحور إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل عمله عن المسحور، يتقربون إلى الشيطان. الساحر يتقرب إلى الشيطان بما يحب، والمسحور تضعف نفسه فيصدق ذلك الساحر لأنه يقدر، لأن عنده قدرة، لأن عنده تمكن، فتضعف نفسه ويكون أيضا متذللا للشيطان. والشيطان إذا أطاعه هذا وأطاعه هذا فنزل على رحمته فيبطل عمله الذي عمله لذلك المسحور. فلا شك أن هذا يعتبر عملا شيطانيا لا يجوز أن يوافق عليه. فأما علاجه بالرقية وبالأدوية النافعة وبالأدوية المفيدة فإن ذلك جائز مفيد. فنقول لا يجوز لمن وقع به شيء من هذا ابتلي به أن يذهب إلى السحرة ويقول حلوا هذا السحر، فإن في هذا إقرار لهم. بل متى علم أن فلانا ساحر أو أن في آل فلان ساحر أو ساحرة أو كاهن أو كاهنة فلا يجوز إقرارهم، بل يرفع إلى أمرهم إلى المحاكم وإلى ولاة الأمور حتى ينفذوا فيهم حكم الله تعالى، ألا وهو قتلهم كما ذكرنا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أمروا بإتاج قتلهم. فيستريح منهم العلم العباد والبلاد. لا شك أن تأثير السحر على العقيدة أنه يعتبر مفسداً للعقيدة ومنقصاً للتوحيد ومنقصاً للإيمان، وذلك لما ذكرنا من أنه عابد للشيطان وعابد له. ولا شك أن من عبد غير الله فإنه قد أشرك، وأنه يدعو غير الله بمعنى أنه يدعو ذلك الشيطان باسمه فيكون بذلك كافرا مشركا والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يحرصوا على التحصن من هؤلاء الشياطين وأعوانهم حتى يحرزوا دينهم وعقيدتهم.
فذبحوا لهذه الشاة السوداء
دليلا على انه قصد التقرب اليهم، فتكون هذه الشاه مما اهل به لغير الله، فمن علم بانها كذلك فلا يجوز الاكل منها، وعليه ان يدل على هذا الساهم حتى يقام عليه الحد.
واذا اكلها من غير علم
من اكلها ورجعها فلا حرج عليه.
فضيلة الشيخ، أرجو توجيهي وإرشادي إلى طريقة أتخلص بواسطتها من الخوف من الجن. والسؤال الآخر، يوجد بعض الناس يخافون من السحرة خوفا شديدا قد يخرجهم عن دينهم، وإذا وجهوا لم يقتنعوا ويقولوا بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سحر، فما نصيحتكم لمن حاله كذلك؟
نقول عليكم بالتحصن بذكر الله وبقراءة القرآن وبالأعمال الصالحة وبكثرة الدعاء وبكثرة الاستعاذة من الشرور ومن الشر وأهله، وعليكم بحفظ الله. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن توكل على الله وحفظه وحفظ طاعته وقال تقرب الى الله من عباده فان الله تعالى يحفظه ويحرسه. وان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من مثل كيدهم له لجعل السم في تلك الشاة التي اهدوا بها، هذا من كيد اليهود. متى عرف عداوة هذا الساحر أو هذا الساحر تحصر منه وأبعد عن المجتمع حتى لا يفسد فيه. ولكن إذا تحفظ الإنسان بذكر الله تعالى حفظه الله.
السائل يقول: هناك من الناس من يدعي الطب الشعبي فيعمل التمارين وهي تسمى عندنا الجلوس، يربطها في اي مكان من جسمه، وربما يامره في الجلوس في بيته ايام لا يلقى احدا من الناس ولا يحضر الصلوات مع الناس، نامل التوجيه حول حولها.
هذا ايضا من اعمال الشياطين، فلا يجوز تصديقهم في مثل ذلك، ولا الذهاب الى هؤلاء السحره والكهنه الذين يامرون بمثل هذه الاعمال لما فيها من ترك الصلوات ولما فيها من اجتناب مجالسه المسلمين والتزود من الخير، فهذا يدل على انهم يعبدون الشياطين التي تامرهم بمثل ذلك.
ننتقل إلى موضوع عام. السؤال الأول: بعض الآباء يمكن تربية أبنائه وقد يصبحون فسقة عقادة، فلماذا توجهون الآباء نحو تربية الأبناء؟ وسؤال آخر: بعض الوالدين يدعون على أولادهم وقد لا يكونون بحق أحيانا، فهل دعوة الوالدين على أولادهم مستجابة ولو كانت ظلما وجورا؟
هذا الوالد أن يحرص على تربية أولاده التربية الصالحة، فأولا يعلمهم القرآن أو يحرص على تسجيلهم حلقات تحفيظ القرآن، وثانيا يعلمهم السنة أو يحرص على تعلمهم وحضورهم لحلقات العلم ولمن جالس الذكر ومن جالس الخير، وثالثا يحرص على ان يكون جلساؤهم وقرناؤهم من الشباب الصالح الذين يصلحونهم ويحرصون على اصلاحهم، ورابعا يطهر منزله عن الات له عن الصحف الماجنة وعن ما يستقبل القنوات الفضائية الماجنة وما أشبه ذلك، فلعلهم بذلك بهذه الأسباب ينشأون نشأة صالحة إن شاء الله. وعليه أن لا يستعجل إذا رأى منهم شيئا من المخالفة، بل يعلمهم وينصحهم ولا يدعو عليهم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقون ساعة لا يسأل الله بها شيئا إلا أعطاه. ومع ذلك فإن الله تعالى يعلم أن الذي يدعو على أولاده أو على ماله أنه ليس بصالح في هذه الدعوة، وأنه لا يحب الاستجابة لذلك، ولكن من شدة الغضب يحصل منه هذا الدعاء. ولذلك لا يستجيبه الله غالباً لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم. ومع ذلك على الإنسان أن يعود نفسه على الدعوات الصالحة.
شكر الله لك. سائل يقول: سمعنا بأنه سيكون في الأسبوع القادم كسوف للشمس. السؤال هو: هل يبدأ بصلاة الكسوف إلى نهاية الكسوف أم إلى أن ينتهي الشخص مثلا من الصلاة؟ وهل إذا قال صلاة الكسوف صلاة فريضة، هل يواصل فيها أم تصلى فريضة؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الكسوف آية من آيات الله يخوف بها عباده، كما في قول الله تعالى: وما نرسل من آيات إلا تخويفا. وأنه من الإحداثات التي تحدث يعشق في سير القمر وسير الشمس. والأصل فيه أن القمر يحول دون الشمس لأنه دونها وهما في مثال واحد، فإذا صارت الشمس محاذية للقمر حجب شيئا من ضوئها ونورها، وذلك بتقدير الله تعالى. ولا شك أن ذلك مما يخوف، فشرعت الصلاة فيه في الحديث: إذا رأيتم ذلك ارجعوا إلى الصلاة. فإن كان الوقت واسعا، يعني كوقت العشاء قدمت صلاة الكسوف، وإن كان الوقت ضيقا فوقت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، فالأولى أن يقدم الوقت ثم بعد ذلك تصلى صلاة الكسوف. والأولى أيضا أن يطيلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استغرقت صلاته نحو 3 ساعات حيث قرأ بها قراءات طويلة وأطال أركانها وانصرف وقد تجلت الشمس.
يقول السائل: ما هي الوسيلة التي تحفظنا من السحرة والشياطين؟ وهل يمكن للمسحور أن يشفى من السحر؟ ومن هم الذين يذهب إليهم من فيه السحر في التداوي عندهم؟
ذكرنا الوسائل وهي التحصن بذكر الله وبأذكار الصباح والمساء وبكثرة قراءة القرآن وبالأعمال الصالحة، فإن هذه تعتبر خروجا وحفظا. فأما لبس هذه الخروج التي تسمى التمائم والتعابير، فإنها كما ورد في الأحاديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. كذلك أيضا هناك ما ذكرنا من العلاج بالرقية الشرعية، إذا كان الإنسان صحيح المعتقد جازما بأن القراءة تشفي بإذن الله فإنها تفيد. كذلك أيضا إذا كان الراقي من أهل الإيمان والتقى والصلاة أثرت بإذن الله رقيته.
هل يأثم من أوصل شخصا إلى داره؟ وكذلك هل يأثم من سل شخصا عند سؤاله عن فلان وهذا الشخص يتعاطى سحرا أو كهانا؟
لا شك أنه يأثم لأنه من التعاون على الإثم وعلى الجهل، فلا يجوز. بل إذا عرف ساحرا أو كاهنا وتحقق مفعله فإن عليه أن يفضح ويدل عليه ولاة الأمور والمحاكم والهيئات ليقيم عليه الحد والحكومة.
فضيلة السيد حفظكم الله، هناك مرض يصيب بعض الأطفال وهو تلين في العظام يسمى في هذه المنطقة الفاجية، قد لا تجد المستشفيات في شفائه، وهناك أسرة يدعون أنهم يشفون من هذا المرض بإذن الله عن طريق تجريح الطب ومنعه من بعض المأكولات لفترة، وبإذن الله يشفى هذا الطفل، هل يجوز الذهاب إليهم؟
يجوز ذلك إذا كان علاجا ظاهرا، يعني تدليك أو أدلية تجمع، فليس الأطباء الذين يعالجون في المستشفيات محيطين بجميع الأمراض وبعلاجها. الغالب أن دروسهم إنما هي دروس يتلقونها في مدارسهم وكلياتهم، يتلقون عن أناس لم يحيطوا بجميع الأمراض، فلذلك قد لا يعرفون العلاج بالتدريب ولا العلاج ببعض العلاجات كالعسل الذي ذكر الله أن فيه شفاء للناس وما أشبه ذلك، بل قد يكذبون للصرع الذي هو تلبس الجان من جسد الإنسان، ويكذبون أيضا بالإصابة بالعين، ويكذبون بعمل السحر لأنهم ما درسوا شيئا من ذلك. فليس كل العلوم والعلاجات قد درسوها وأحاطوا بها، إنما علموا ما تعلموا. فإذا كان هؤلاء الذين يستعملون التدليك يستعملون أدعية وحمية أن ذلك مفيد فلا مانع من العلاج عندهم.
يقول السائل بأنه يوجد عندهم رجل ساحر يعرفه كثير من أهل القرية ولكنهم يتعاملون معه، فما هو الواجب عليهم تجاه هذا الرجل؟
أن يرفعوا بأمره، لا يجوز أن يتعاملوا معه. إذا عرفنا أن من تعامل معه فإنه مضطر له وأنهم دخلوا في الوحيد، سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو سكهن له أو سحر أو سحر له، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد كفر، ذكر منهن مصدق بالسحر، فالذين يصدقون بالسحر والعياذ بالله يعتبرون قد أقروه، فعليهم أن يرفعوه وأن يرفعوا بأمره حتى يقام عليه الحد.
هل يدعي إلى السحر أم لا؟ وماذا يجب علينا تجاه العيانين؟
لا شك أن العين حق كما ورد في الحديث، وسببها أن ذلك العائن نفسه شريرة، نفسه التي بين جنبيه والتي هي روحه شريرة، وإذا كانت تلك النفس شريرة فإنه يخرج منها مواد سامة عند نظره إلى ذلك الذي يريد حسده، فتؤثر بإذن الله لذلك الذي يريد إضراره، سواء كان جمادا أو حيوانا أو نحو ذلك. وعليهم أن يقولوا إذا كانت نفوسهم كذلك أن يغضوا أبصارهم وأن لا يتكلموا بشيء فيه ضرر على المسلمين، وأن يقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما أمر، وعلى الذي يخاف من شرهم أن يستعيذ بالله من شرهم فيقول أعوذ بالله أو أعوذ بالله أو أعوذ بالله من شر عائن ومن شر حاسد إلى حسد. ويقول أيضا فبقية بسم الله أقيك عن كل شيء يؤذيك وعن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وذلك يحصل به الفرار من العائن.
رجل ذهب الى ساحر وتعالج عنده فما واجبنا نحو هذا الرجل؟ هل نواصله بالزياره ام لا؟ علما بانه او بان بيننا غرامه.
عليكم نصيحته وتحذيره، فإذا ندم وتاب وعزم ألا يعود فبصحتكم أقارب له لكم أن تصلوا. وأما إذا أصر على هذا العمل وادعى أنه جائز وجادل عن هذا الساحر فإن عليكم أن تحذروه إذا لم يتب.
أنت وكاتب صحفي اليوم في إحدى الجرائد دخول الإبن في الإنسي واستشهد بأقوال في بعض المشايخ، وكان من قوله لم نسمع بدخول الإبن في الإنسي إلا في الدول المتخلفة مع الملائكة.
هكذا يقول كثير من هؤلاء الذين لم يشعر بشيء من ذلك، فنقول لا حاجة إلى الاستشهاد بأقوال هؤلاء الذين ينكرون شيئا حقيقيا. قد دلت عليه الأدلة من قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والأحاديث التي فيها ذكر الصرع وعلاجه والمشاهد أيضا، وكونهم يقولون إن هذا إنما حدث أو يحدث القرء في الأمم المتخلفة ليس بصحيح، بل يحدث فيهم كثيرا لكنهم لا يعترفون بذلك، بل يعتقدون أنه توتر عصبي أو نحو ذلك، ولأجل ذلك يعجزون عن علاجه.
يقول
قضية المتهم، فمن دفع أكثر فهو بريء وجزاكم الله خيرا. ذكروا أن التمائم هي التي تسمى العزائم، أو الرقى هي التي تسمى العزائم، فالعزائم رقى رقية، لكن إذا كانت الرقية بالقرآن وبالأدعية وبالأحاديث الصحيحة فهي جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. كذلك أيضا أجاز بعض العلماء كتابة آيات في ورقة أو في إناء بحبر أو زعفران أو نحو ذلك ثم غسلها لذلك المريض، ويكون هذا مؤثرا ومفيدا بإذن الله. وأما إذا كانت بأسماء غير معروفة أو أدعية غير مألوفة فلا يجوز استعمال هذه العزائم ونحوها.
فضيلة الشيخ، العزائم هذه يعني هذه طريقة أخرى شخص إذا عمل خطأ يكون بحديدة تفنى بالنار عقل الإنسان.
أنا زاحم النسيج إذا كانت هذه العزائم كما يقولون أنها علاج غير الرقية فليست مشروعة، يعني كونهم يجعلون فيها نارا يحمونها ثم يلعقها أحدهم فهذا من الأعمال الشيطانية فيما يظهر. الذي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب ما جاء في الرقى والتمائم قال الرقى هي التي تسمى العزائم، فيسمونها عزائم لأنها رقى، فأما بعد ذلك فليس بمشروع.
يعني بعض الناس الذين يتسارعوا في
السرقة ونحو ذلك
ويكون له
بنار
مثلا أو حديدة محمية
هذه بقى حديدة بعد حديدة في هذا المستعم يعني
هل هذا الفعل صحيح؟
إذا
الحسن فهو بري يقول
أيوه بحر نقول الإستاذ يجب أن يلحسن وهذا يجب أن يسمي هذا وإذا حد وإذا عمل يحمل يتحمل الأسلم الذي
يشاهده
هذا بلا شك أنه من عمل السحرة، لأن هذا الجمر وهذه الحديدة الحامئة لا شك أنها محنطة، وأنه لو قال إنك بري فقد يكون سبب ذلك أن الشيطان هو الذي يلابسه، فلا يستنكر أن الشيطان يمس النوم وأنها لا تحرقه، لأن الشيطان خلق من النار. وكثيرا ما يذكرون أن الشيطان أو الجن إذا لابس إنسان واستولى عليه أنه يأكل النار، فما ذكر لنا بعضهم أن جنيا أو جنية لابس الإنسان وصار هو المستولي عليه بحيث أنه جاء إلى جمر كبار من النار وأخذ يبتلع من ذلك الجمر، فهذا دليل على أنه هذا الذي يقول إنه بري أنه قد لابسه الشيطان، فلا يكون ذلك علامة على أنه بري.
إذا ما هي الطريقة لأجل معرفة أنه بري أو غير بري؟ التحكم إلى أي شيء؟
لا يجوز مثل هذه الأمور، إنما إذا كان هناك شهود أو قرائن تدينه أنه متهم فهذه هي التي تدينه ويره بذلك أنه سارق أو أنه قاتل أو ما أشبه ذلك، فأما استعمال هذه العزيمة فليست صحيحة.
لأنه يحبك لله ويقول أن شخصا أصابه مس من الشيطان فيقول لأنه يقع عليه القرآن فيسمي أشخاصا لأنه تسبب بذلك، هل يكون إخباره لهؤلاء صحيحا أم لا؟
قد يكون صحيحا، يعني إذا كان متهمين أو يغلب عليهم هذه التهمة، ولكن لا يصدق هذا الجن الذي لابس الإنسان وقال إن الذين عملوا لك هذا السحر أو سلطوني عليك هم فلان وفلان أو فلانة، فلا يصدق دائما سيما إذا كانوا بعيدين عن التهمة.
بين الرقية الشرعية والشعرية حتى لا نقع في حبال المجعولين، وفقكم الله.